10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأحلى الأماني بمناسبة عيد نوروز نزفها لجميع مستمعينا، ودعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. ستلتقون اليوم أعزائي مع زميل نبيل الحيدري والأكاديمي الدكتور محمد الربيعي عبر حلقة من برنامج عالم متحول تدور حول التوسع في فتح جامعات وكليات جديدة في العراق ومدى توائم ذلك مع حاجة السوق للعمل والخبرات والخريجين. وينقلنا الشاعر فلاح الدراجي لأجواء العبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. وموعدكم اليوم مع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية في بغداد وعدد من المحافظات وتحمل العناوين التالية: الموافقة على مشروع صندوق التنمية الثقافية، الخطوط الجوية تفتتح منافذ جديدة، مطالبات بضرورة تفعيل المنتوج الوطني، وعرض مسرحية للأطفال بعنوان الديك الإمبراطور تسخر من المدعين والمغرورين. ونتوقف في عدد من المحافظات، ففي كربلاء نرصد آراء حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتخابات، ونتعرف أيضا على الإجراءات المتخذة في إقليم كردستان بمناسبة عيد نوروز. كما ستلتقون مع زميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال تحمل عنوان معاناة العائلات النازحة من قضاء خانقين إلى معسكر سعد في بعقوبة، مهجرون يعيشون تحت الأرض. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: إنجازات هيئة النزاهة تحت مجهر البرلمان، وطرحة غامرة بعودة الكرة العراقية إلى الملاعب الدولية. أعلنت هيئة النزاهة في تقرير جديد اتهام 365 شخصا باختلاس ما يعادل 40 مليون دولار من المال العام. وقالت الهيئة أنها أحالت المتهمين على القضاء، مشيرة إلى اختلاسهم 46 مليار دينار عراقي. وأضافت هيئة النزاهة أنها أصدرت في كانون الثاني وشباط مذكرات إلقاء قبض على 433 شخصا للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد. وأكد رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العقيلي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن بين المتهمين وزراء ومدراء عامين.
الأرقام التي أعلنت هي بعض جهود الهيئة في الشهرين الماضيين منذ بداية العام حتى 28/2/2010. هناك تهم تتعلق بجرائم مختلفة، جرائم فساد مختلفة كانت حققت فيها هيئة النزاهة. كل ما موجود هو أرقام عن تهم فساد وعن قضايا فساد قد اكتملت فيها الإجراءات التحقيقية أو صدرت فيها أوامر قبض. بعض المتهمين من كبار موظفي الدولة، هناك مدراء عامين، هناك وكلاء وزارات، هناك وزراء قد اتهموا بقضايا الفساد، بعضهم قد أحضر أمام قاضي التحقيق وتم إطلاق سراحه بكفالة لحين المحاكمة، وبعضهم لازلنا نلاحق موضوع إلقاء القبض عليه أو إحضاره أمام قاضي التحقيق للإجابة على التهم الموجهة إليه.
إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف جاسم التي اعتبرت أن الأرقام الواردة في تقرير هيئة النزاهة لا تعكس حجم الفساد، لا سيما وأن صلاحيات الهيئة محددة بقيود.
أولا الرقم الذي ظهر بتقرير هيئة النزاهة أعتقد ما موجود من فساد في العراق يفوق هذا الرقم بكثير. هيئة النزاهة قيدت صلاحياتها نتيجة عدم صدور قانون خاص بهيئة النزاهة، قيدت صلاحياتها نتيجة عدم التصويت على رئيس هيئتها، قيدت صلاحياتها لعدم وضوح معالم ارتباطها المالي والإداري بمجلس النواب، إضافة إلى الضغوط السياسية التي كانت تأتي من هنا وهناك على رئيس هيئة النزاهة بعدم فتح ملفات بعض الناس كبار المسؤولين. كل هذه الأمور أدت إلى أنضاج الفساد في العراق، إضافة إلى هذه الأرقام لا تنسجم مع واقع الفساد في العراق.
قالت هيئة النزاهة في تقريرها أن بين الذين أصدر ضدهم مذكرات إلقاء قبض 18 مديرا عاما وأربعة موظفين بدرجة وزير، ولكن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف جاسم اعتبرت أن الغالبية هم من الحيتان الصغيرة على حد وصفها.
أعتقد بأن معالجة الفساد في العراق لا يمكن في هذه المرحلة اختزاله بهذه ال 300 كما في التقرير، لأنها أعتقد هذه تتكون من صغار الموظفين وبعض الدرجات الخاصة ولا تتكلم عن الحيتان الكبيرة. الحيتان الكبيرة بمسيطرة ومهيمنة على منافذ الفساد والسرقات المالية، والبحث وراء صغار هذه الحيتان هو أمر غير صحيح. معالجة الفساد كان للحيتان الصغيرة وليس للحيتان الكبيرة.
وأشارت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف جاسم إلى الحماية التي يوفرها القانون لذوي الدرجات الخاصة في حال الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.
هناك المادة 136 باء من أصول المحاكمات الجزائية التي تعطي حق للوزير بعدم إحالة أي من الدرجات الخاصة، وبالتالي هذا الموضوع أدى إلى أن يكون هناك نوع من التضامن ما بين الدرجات الخاصة وما بين بعض الوزراء في استغلال هذه المادة. ولدينا داخل لجنة النزاهة من الأمثلة الكبيرة التي حصلت الذي منع فيها وزير معين مستفيد من هذه المادة بإحالة الكثير منهم بالدرجات الخاصة سواء كانوا وكلاء وزراء أو مدراء عامين. هناك قرار من رئاسة الوزراء يمنع محاسبة الوزراء السابقين واللاحقين ورئيس الجمهورية. هناك رئيس الوزراء استفاد من المادة 136 أيضا في عدم إحالة بعض الوزراء، وبالتالي الكثير من الوزراء استفادوا أيضا من هذه المادة بعدم إحالة الكثير منهم في الدرجات الخاصة.
ولكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سعد مطالبي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء، وأن لدى الوزراء توجيهات بأن لا يوفروا الحماية لمدرائهم.
كل من يكشف عنه حالة فساد يستدعى إلى القضاء، ويتابع القضاء مهمة محاكمة ومحاسبة المقصرين. وأؤكد أن الحكومة العراقية رفعت جديها عن كل من يتعرض لمحاسبة، يعني بحيث أن الوزير ليس من حقه أن يدافع عن مفسديه في وزارته. هذا أمر رئيس الوزراء، أنه إذا ظهر اسم لمدير عام أو لوكيل وزارة أو ما شابه على الوزير أن يسمح لهيئة النزاهة بمتابعة ملفاته قضائيا. يعني أعرف حدود 200 مدير عام الآن في السجن.
ونوه المستشار سعد مطلبي بأن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قطعت شوطا بعيدا في الحد من تفشي الفساد وخاصة في مجال العقود.
هناك انخفاض في مستوى الفساد الإداري والمالي، هذا واضح جدا. كلما تتقدم عملية كشف المفسدين ومراقبة المفسدين كلما تدنت نسبة الفساد وتدنت نسبة الرشوة وما شابه. كلنا الآن يعني في مركز جدا متقدم في محاربة فساد العقود، وهذا فساد كان مستشري في العراق. هذا الموضوع وصل إلى مراحل متقدمة جدا من السيطرة عليه، لأن الآلية التي وضعت لمنح العقود أصبحت آلية معقدة جدا وتحت الرقابة، ولا يمكن بسهولة أن يتم تجاوزها. لذلك هذا يساعد كثيرا في تقليل نسبة الفساد ومحاسبة المفسدين.
المحلل السياسي صبيح عبد المنعم دعا إلى إصدار قوانين صارمة لردع التلاعب بالمال العام، محذرا من أن استمرار ظاهرة الفساد يهدد بإجهاض كل مشروع تنموي يهدف إلى النهوض بواقع البلد.
يجب أن يكون القانون صارم اتجاه من يخل بأموال الدولة. السرقات منتشرة في كل مكان. هذا مجتمع إذا يبقى بهذه الصورة معناه أنه راح يتآكل. فإذا صارت هيك قوانين صارمة راح الشسمية يرتدع، وإلا أنه البلد ترى ماشي في هاوية كبيرة، وأنه لا يستطيعون أن يسوون عملية تنموية في هذا البلد. ليش؟ لأنه المحسوبية منتشرة في كل مكان وماكو رقيب.
دابت منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات الماضية على إدراج العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم، ولكن مسؤولين يحتجون بأن تصنيف المنظمة ليس دقيقا، لأنها لا تعرف حجم الفساد في الكثير من الأنظمة المغلقة، بعكس الانفتاح والصراحة اللذين تتعامل بهما الدولة العراقية مع هذه الآفة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنهاء الحظر الذي فرضه على الكرة العراقية ومنع المنتخبات المحلية والشبابية والوطنية من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر إن الفيفا يرحب بعودة العراق بعد تراجع اللجنة الأولمبية عن قرارها حل الاتحاد العراقي لكرة القدم. وأضاف بلاتر أن الفيفا عمل في تعاون وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية قبل رفع الحظر. وأكد الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية سمير الموسوي لإذاعة العراق الحر تسليم اتحاد كرة القدم إلى مسؤوليه وبدء التحضير لانتخابات جديدة.
والله احنا بالنسبة لنا سلمنا كل يعني مقر الاتحاد وكل ما يحتمل عليه الاتحاد، سلم لأعضاء الاتحاد اللي يقومون الآن هم بإدارة أعمال الاتحاد، وأيضا يعني حسب الاتفاق اللي تم بين الاتحاد على أن تجري الأمور بدعوة الهيئة العامة وعقد اجتماع الهيئة العامة وبالتالي الوصول إلى الانتخابات اللي هي مطلب الجميع. يعني حقيقة هو يعني نعتقد أنه هذا رجعة كرة القدم العراقية لل يعني المحافل الدولية، هو هذا مطلبنا. والحمد لله يعني تخلل هذا الشيء بأنه يعني وصلنا إلى طريق الانتخابات اللي حدد إن شاء الله خلال نهاية كيسان القادم.
استقبل الاتحاد المركزي لكرة القدم واللاعبون العراقيون من كل الفئات العمرية والجمهور الكروي في أنحاء العراق قرار الفيفا بارتياح عميق وفرحة غامرة، عبر عنها أمين سر الاتحاد ورئيس لجنة الحكام الكابتن طارق أحمد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بمناسبة رفع الحظر عن الكرة العراقية نبارك الجماهير العراقية، الآن حازت الفرحة بفضل الله سبحانه وتعالى، والفرحة العارمة اللي عمت شوارعنا في رجوعنا إلى يعني إلى حضيرة الاتحاد الدولي. أعتقد إن شاء الله هاي التأثيرات القليلة إن شاء الله ستزول.
واستعرض أمين سر اتحاد كرة القدم الكابتن طارق أحمد الخطوات التالية على طريق عودة الكرة العراقية إلى الساحة الدولية، بما في ذلك تعديل اللوائح الداخلية وإجراء انتخابات.
نحن جادون في اجتماع الهيئة العامة وبعدها إجراء انتخابات في اتحاد كرة القدم، وقعدوا لوائح تندر نظام سيستم يعني بالعالم كله متبع، مطبق على أمريكا، مطبق على الصومال، مطبق على العراق. حتى لا نقول بس احنا العراقيين نشتغل بنظام الاتحاد الدولي وامور الاتحاد الدولي، هذا سيستم لوائح. احنا راح نجمع الهيئه العامه وترجمنا اللوائح ووزعتها قبل يومين هاني للهيئه العامه، يجيبون المقترحات ويسمعني عليها اكثر من واحد يجيبون لي الكتاب. سناخذ اجتماعنا ان شاء الله الهيئه العامه لو بنهايه شهر 6 لو بدايه من الاسبوع الاول او 10 الاولى من نيسان اجتماع الهيئه العامه من اجل مناقشة المقترحات اللي تغاض على النظام وإرسالة إلى الاتحاد الدولي من أجل اعتماده ومصادقته، وإرسالة أن من بعد سيكون هناك سيحدث الاتحاد والانتخابات للاتحاد كرة القدم.
وقال أمين سر اتحاد كرة القدم الكابتن طارق أحمد أن مشاريع الاتحاد ستنطلق الآن بزخم متجدد بعد رفع الحظر.
طبعا مشاريعنا نحن مقبلون على مشاركات خاصة المنتخب الخماسي في الشهر الخامس، واللي جرت السحبة في أوزبكستان طاشقند اللي تمخضت المجموعة عن وقوع العراق مع اليابان والصين وتركمستان. نحن جادون لتهيئة يعني مباريات لهذا المنتخب الخماسي اللي راح يمثل العراق. اثنين لنا مشاركات ايضا بتأهل منتخب الناشئين والناشئين للنهائيات. نحن ايضا جادون في اقامة معسكرات لهم للناشئين والشباب. هناك منتخب الوطني ايضا متأهل اوتوماتيك لانه احنا ابطال اسيا باسياد قطر، يعني إن شاء الله سيكون هناك معسكرات خارجية وداخلية وهناك مباريات، ونتظر إن شاء الله أيضا من الشعب الانتهاء من عمله من أجل كسر الحصار الرياضي وجلب فرص إن شاء الله وطنية للتباري في عاصمة بغداد دار السلام إن شاء الله.
وأكد أمين سر اتحاد كرة القدم الكابتن طارق أحمد تصميم الاتحاد على معالجة الآثار السلبية التي تركها الحظر على معنويات اللاعبين وخاصة الناشين منهم وعلى تحضيرات الاتحاد للمسابقات المقبلة.
طبعا انت المتفق شو احنا كنا خارج يعني الاتحاد وكان العراق يمر بحظر، وكما تعرفون يعني فريق نادي أربيل ونادي نوروز ونادي النجف حرموا، والحكام والمشرفين ومنهم أنا، أنا كنت مشرف لمباراة الأردن وإيران في أمم آسيا في الأردن، يعني بالاجتماع الفني باللخت بالقرار الحظر وتركت المؤتمر الفني. يعني طبعا كان يأس موجود في قلوب اللاعبين، ولكن إن شاء الله الآن حازت الفرحة وإن شاء الله نعاود معسكراتهم ونعاود من أجل إرجاع حالتهم النفسية إلى حالتها الطبيعية. بس منتخب الخماسي الفترة وقت قليلة جدا، يعني على باب شهر نيسان والبطولة في شهر مايس الشهر الخامس.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا علق عضوية العراق ومنع فرقه الكروية من المشاركات الدولية في تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى تدخل الحكومة في الشأن الرياضي على الضد من لوائح الفيفا التي تنص على الاستقلال التام للاتحادات الوطنية. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شكبم لم دون هستی تو دل نیا من بعدی تو شو سوتانا من بعدی تو شو سوتانا خوزی را نوشی من هر شانا
جدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة سيكون معكم الزميل نبيل الحيدري والأكاديمي الدكتور محمد الربيعي عبر حلقة من برنامج عالم متحول تدور حول التوسع في فتح جامعات وكليات جديدة في العراق ومدى توائم ذلك مع حاجة سوق العمل للخبرات والخريجين. مستمعين الأعزاء، رياضة بناء الأجسام من أبرز ألعاب القوى التي تميز بها العراق على المستوى العربي والعالمي، ويخلد التاريخ الرياضي للبلد أسماء لامعة لأبطال كبار أنجبتهم المنافسات الشعبية وحققوا إنجازات ومفاخرة وألقاب دولية. في هذا الإطار نظم نادي الحرية الرياضي بطولة شعبية برياضة بناء الأجسام تنافس خلالها أكثر من 60 لاعبا من الشباب الهواة. سعد كامل معه التفاصيل.
أكثر من 60 لاعب من الشباب الهواة من مدينة الحرية تنافسوا عصر الجمعة على المراكز المتقدمة الأولى ضمن بطولة شعبية لبناء الأجسام نظمها نادي الحرية الرياضي، وشاركت فيها إدارات القاعات الأهلية لألعاب القوى المتواجدة في المنطقة. ذلك المهرجان الرياضي الذي استغرق شهورا طويلة من الاستعداد والتهيئة والتنظيم اعتبره عضو الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي الكابتن حامد كريم محاولة دعم معنوي وتحفيز للشباب على التواصل مع تلك الرياضة التي أخذت تستهوي الكثيرين مؤخرا.
قررنا أن ننظم هذه البطولة لغرض جمع شمل الرياضيين والشباب. دعينا القاعات الخاصة في من منطقة الحرية الأهلية فاستجابوا بما يقارب 8 قاعات بما يقارب 66 رياضي شاركوا بها من وزن 55 إلى وزن زائد 95 بما يقارب 10 أوزان.
كيف شفت استعدادات الشباب؟ يعني
ما كنت أتوقع أنه هذا الرياضيين بهالمستوى، هذا أجسامهم حلوة. قررنا أنه نستخرج من هذه القاعات منتخب نادي الحرية للمشاركة في بطولة العراق الشهر المقبل 15/4.
رياضة بناء الأجسام من أبرز ألعاب القوى التي تميز بها العراق على المستوى العربي والعالمي، ويخلد التاريخ الرياضي للبلد أسماء لامعة لأبطال كبار أنجبتهم المنافسات الشعبية وحققوا إنجازات وألقاب دولية، بحسب بطل العراق السابق في تلك اللعبة أحمد أكرم الذي أبدى ارتياحا لوجود جيل من الشباب يرغب بتكملة المشوار.
بالذات العراق هم أسياد هذه البطولة، يعني من السبعينات ولحد الآن أبرز أبطالنا بالسبعينات شان البطل علي القيار والبطل عباس الهنداوي والبطل طالب شهاب الدوري والبطل علي حسين. من مدينة الحرية عندنا البطل مهدي كاظم عذير بطل عالمي وبطل آسيوي.
هذول الشباب شلون نشوفهم اليوم؟
والله إن شاء الله يبشرون الخير إن شاء الله زينين.
تعتقد هذه الفرصة إيش راح تنطي للشباب من حافز؟
يعطي حافز للعبة ودعم بنفس الوقت، وفي داخله يحس إنه إن شاء الله يتطور ويصعد ويوصل بهذا المستوى. هي قاعدة الشباب قاعدة أساس رافد إلى المنتخبات الوطنية. اتحاد بناء الأجسام اتحاد غير متمكن، يعني ماذا يدعم هاي البطولة؟ فالدعم ذاتي اللي يصير من قبل مبادرات شخصية وزارة الرياضة والشباب لما جاء يتقدم خدمات قوية يعني.
ووسط غياب لتمثيل حكومي شهدت أروقة نادي الحرية الرياضي حضورا لافتا لجماهير رياضية أتت لمؤازرة وتشجيع هؤلاء الشباب الهواة الذين بذلوا مزيدا من الوقت والجهد والمال استعدادا لخوض نزالات المنافسة على ألقاب تلك البطولة الشعبية.
كرال جهاد راهي صارنا سنة ونص نتمرن وزن 85 قاعة أهلية.
على حسابك؟
والله من جيبي.
قد تتمرن يوميا؟
ساعة ونص. كل هاي الصرفيات على حسابي، ملابس، بروتينات، مكملات غذائية، أكل على حسابي، لازم أكل ويل.
قد يحتاج لك شهريا؟
والله بالخمسمية.
هاي مين تدبرها وانت طالب؟
والله اشتغل عند سيارة ما اشتغل بها، كي اشتغل بها خطوط هاي.
بس ما عفت الرياضة؟
لا حلو ملتزم بها.
يعني ايش تطمح ايش تريد؟
ان شاء الله انا منتخب وطني.
سيف هذا الخضير.
يعني شنو سبب تعلقك بالرياضة ليش؟
والله حلوة هي. كجسم كملابس تقعد عليك مرتبة ايش؟ يعني ما تروح بغير مكان. يعني تاخذ راحتك هنا، اذا ما عندك شيء اروح للقاعه. اذا ما
طيب الاهل بالبيت داعميك؟
اي داعميني ويعني مشجعين على هذا الشيء.
القاعه الاهليه اكيد اجور اكو صرفيات؟
اي اجور صرفيات وكامله يعني بروتينات. والله اشتغل محل مال حاسبات عمال اطلع مرات.
دراستك؟
دراستي مساء يعني ادام.
استثمار عشق الشباب للرياضه وملء اوقات فراغهم بالعاب تبني الاجساد والاخلاق مطلب توجه به البعض من أصحاب قاعات ألعاب القوى الأهلية إلى القائمين على شؤون الرياضة والشباب وأصحاب القرار في الدولة العراقية.
أنا عندي محل مال أرضي رياضية، ودي يعني غم قاع رياضية. تشوف الشباب يعني خطي هذا يشتغل عمال، هذا مثلاً يشتغل حداد، هذا يشتغل نجار، والضافة ذاك يجي مرة لا يعطيه صبع نفسه. الدولة ما لا تدعمه، لا تعطي مثلاً موفرة لقاعات رياضية أجهزة متكاملة، لا رواتب مثلاً تنظم النوادي. يعتبر هاي الشباب الثلاثة ده بشارة بدون لا شغل وبطالة، احتمال تنعرف، احتمال تبوق، احتمال تنهب، واحتمالات مصي. لا حياة مثل هذه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أكد مقربون من رئيس الوزراء نور المالكي حدوث تلاعب في نتائج فرز الأصوات لصالح القائمة العراقية، وقال على الأديب إن ائتلاف دولة القانون تأكدت من وجود هذا التلاعب، فيما أشار القيادي في حزب الدعوة فؤاد الدوركي إلى أن الانتخابات كانت نزيهة، لكنه أكد أيضا حدوث تلاعب بنتائج الفرز ما أدى إلى طرد عدد من موظفي مفوضية الانتخابات. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
أعرب عضو ائتلاف دولة القانون علي الأديب عن اعتقاده بوجود تلاعب بنتائج الانتخابات لصالح القائمة العراقية التي تقدمت لتنافس ائتلاف دولة القانون على المرتبة الأولى بعد أن كانت في المرتبة الثالثة بعد الائتلافين دولة القانون والوطن العراقي.
نحن معترضون، قبل عدة أيام سلمنا المفوضية رسالة تحريرية بمفادها هو أنه لدينا أخبار من عاملين داخل المفوضية بأن هناك تلاعب بالأصوات لمصلحة قائمة معينة. هذه القائمة الآن فهمت بأنها هي العراقية، ونحن الآن بصدد التدقيق لأن طلبنا منهم أن يعطونا السكنر الخاص بالاستمارات من أجل تطبيق الأرقام الموجودة حقيقة في الاستمارات بالأرقام التي أعلنت عبر المفوضية بشكل رسمي، وحتى نطمئن لصحة تلك الأرقام.
من جهته أكد أحد مرشحي ائتلاف دولة القانون في كربلاء فؤاد الدورقي بوجود معلومات تفيد بحدوث عمليات تلاعب بالنتائج، وإن شدد الدورقي على أن الانتخابات جرت بشكل نزيه وشفاف، رافضا اتهام المفوضية بالقيام بهذا التلاعب، لكنه اتهم موظفين يعملون لصالحها بالقيام بذلك.
نحن نقول المفوضية مستقلة عملت بشكل إيجابي وكانت انتخابات ناجحة وشهادات عالمية ودولية في نزاهة الانتخابات العراقية، ونحن نؤكد ونصر على ذلك، ولكن هناك عمل تلاعبي تم من خلال نقل المعلومات إلى الكمبيوتر بالفوز بالخطأ، خطأ متعمد من قبل بعض الجهات، ولذلك هناك معلوم أن هناك 5 موظفين طردوا قبل مدة من فوضية يتلاعبون بالأصوات. نحن نخشى من هذا التلاعب، أما لا نشك بأن الانتخابات كانت نزيهة والانتخابات كانت شفافة.
اللافت أن التحذير من عمليات التلاعب بأصوات الناخبين لم يقتصر على جهة سياسية بعينها، فمعظم الجهات السياسية إن لم نقل كلها قد أبدت مخاوف من حصول عمليات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات، وإن اختلفت درجات التحذير هذه من جهة إلى أخرى، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول أسباب هذه المخاوف. فهل ما زالت الآلية التي تتبعها المفوضية في عملية فرز وعد الأصوات وقبل هذا وذاك بنقل صناديق الانتخابات إلى بغداد آلية قديمة وتسمح بحدوث تجاوزات وعمليات تزوير، أم أن التأخر في إعلان نتائج الانتخابات هو العامل الرئيس وراء مخاوف التزوير هذه؟ معتمد آية الله السيستاني في كربلاء أحمد الصافي أشار في خطبة الجمعة الأخيرة إلى تضارب التصريحات التي صدرت من المفوضية بشأن موعد إعلان النتائج النهائية، وقال إن هذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تزايد المخاوف من حدوث عمليات تزوير.
طبعا هذا المسألة نتيجتها أن مشاعر الناس بدأت تكون قليلة. حقيقة جهد الناس والألم الذي تحمله الناس والقوة التي اشترك بها الناس لا يمكن أن تكافئ بهذه الطريقة من إعلان غدا بعد غد بكرة. الآن العالم أمامنا ويفترض تعد لعملية الفرز، تعد وسائل تقنية حديثة أو يجند مجموعة في سبيل أن تسارع في هذه المسألة. كلما تأخر الوقت حدثت مشكلة، الناس تريد أن ترى حقيقة أصواتها أين ذهبت.
أما عضو مجلس الحكم السابق محمد بحر العلوم فقلل من أثر التلاعب بأصوات الناخبين على نتائج الانتخابات، وقال إن بعض الشكوك التي أحيطت بها الانتخابات صدرت عن جهات خارجية لا تريد الخير للعراق على حد قوله.
وأعتقد أن الشعب العراقي جاء إلى صناديق الاعتراق بنفس أبية عالية وقال كلمته بكل صراحة.
أخيرا يؤكد مقربون من ائتلاف دولة القانون أنهم مطمئنون لتصدرهم القوائم الأخرى بعدد المقاعد، وإن كان الفارق في الأصوات بينهم وبين القائمة العراقية قليل. ويشير هؤلاء إلى أن العراق ليس بدائرة انتخابية واحدة، لذا لن تنفع الأصوات الزائدة والتي تحصل عليها أي قائمة في محافظة ما لن تنفعها في محافظة أخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، بالتعاون مع شيوخ عشائر ذي قار والأجهزة الأمنية في المحافظة، انحسرت إلى حد كبير عمليات التسريب التي كانت تتعرض لها السيارات على الطرق الخارجية بين الناصرية والبصرة والمحافظات الجنوبية. مواطنون التقاهم مراسلنا هناك مهدي الحسناوي يستذكرون قصصا وحالات واجهوها من قبل عصابات التسريب بعد أحداث عام 2003.
انخفضت في محافظة ذي قار ظاهرة التسليب على الطرق الخارجية بعدما كانت هذه الأماكن تسيطر عليها عصابات التسليب، فتقوم هذه العصابات في تلك الفترة بقطع الطرق في أي لحظة وتسليب المواطنين. الطالب الجامعي محمد الأسدي يستذكر حالات التسليب التي كانت شائعة بعد عام 2003 ويقارن تلك الأيام بالوضع الحالي.
شاهدنا يعني هالقضية، احنا حتى كنا نتنقل من محافظة إلى محافظة أخرى، كان يعني السفر الظهر كان أصلا يمنع منعا باتا بالنسبة لطلبة الجامعة، لأن المناطق التي تؤدي إلى بقية المحافظات هي متوفرة فيها التسليب. لكن الحمد لله يعني في الأوان الأخيرة بعد العمليات اللي أجراها يعني رجال الأمن الأبطال، يعني رجالنا الحمد لله، وبعض التثقيف اللي قاموا به مدرسين وشيوخ عشائرنا الحمد لله بالتساند مع القوات الأمنية، انقرضت هذه الظاهرة وأصبح الحمد لله تجوالها اللي قاعد نشوفها احنا. يعني السفر اكثر السفر قاعد يصير بالليل يعني الى بغداد والى بقية المحافظات.
المواطن احمد القطيفي احد الاشخاص الذين تم تسليبهم في تلك السنوات على طريق البصرة.
قبل فترة بالضبط بال 2004 الشهر السادس رحنا للبصرة بسيارتي وإلى مسلب شيء طلعنا بالطريق وسلبوا سيارتنا واخذوا فلوس الجماعة اللي وياي العبرية. هسه ما هسه الوقت، لا الحمد لله والشكر سنطلع حتى بالليل البصرة ماكو شيء ان شاء الله.
احد شيوخ عشائر البدور علي البدري اشار بان هناك قوانين عشائرية ألزم أبناء هذه القبائل بعدم ممارسة التسليب، وهذه إحدى الأسباب التي أدت إلى انحسار هذه الظاهرة.
كانت حتى موجودة في نظام البلد، لكن بعد سقوط النظام انتشرت بشكل واسع وكبير جدا. يعني كانت هناك محاولات لبعض القوى الأمنية من الحد من هذه الظاهرة لكن لم تكن موافقة. بعد هذه السنوات من شاهدنا من 2007 تقريبا ولهذا اليوم وقوف العشائر العراقية بشكل كبير ضد هذه الظاهرة، ونفي حتى من يقوم بتسليب على الطرقات الخارجية وخصوصا العشائر التي تسكن وتقطن المناطق الخارجية على الطرق الخارجية، أو يسلم حتى يعني شيخ العشيرة يقوم بتسليم إلى الأجهزة الأمنية.
مواطن آخر يرى بأن قوة الأجهزة الأمنية أدت إلى محاربة ومطاردة الأشخاص الذين يمارسون التسليب على الطرق الخارجية.
انقرضت هذه الفترة ظاهرة التسليب منذ سنتين، والحمد لله والشكر هسه تروح بأي مكان بالبلد بأي مكان الشمال للجنوب ما أصور يعني إلا نادر المرض، والحمد لله والشكر هذا من فضل الحكومة القوية وأبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله لن يوجد ذلك تسليب.
الباحث الاجتماعي أحمد محمد كريم علل انحسار ظاهرة التسليب بسبب تحسن الوضع المعاشي للمواطن الذكاري وكذلك قوة الأجهزة الأمنية.
القانون بدأ القانون يتحسن، بدأ الدولة تحاسب، ثانيا تعاون المواطن ويا الدولة أيضا نفس الوقت الدولة بدأت تعمل بشكل جدي حقيقة، يعني خصوصا على هذا الجانب، جانب مو بس إنه واحد مسلب شيبوك أو كذا، لا أكو أيادي خفية بدأت تستأصلها الدولة حقيقة. يعني الدولة الآن واضعة في كل مكان تليفونات الداخلية والدفاع، وبنفس الوقت الأخوة في الداخلية والدفاع يجون في أسرع ما يمكن، بدأ المواطن يتعاون، بدأ لأنه هو المواطن يريد يا أخي الأمان، فقد الأمان. نعم،
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام أترككم الآن مع الزميل نبيل الحيدري والأكاديمي الدكتور محمد الربيعي عبر حلقة من برنامج عالم متحول تدور حول التوسع في فتح جامعات وكليات جديدة في العراق ومدى توائم ذلك مع حاجة سوق العمل للخبرات والخريجين.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في زمن العولمة والتطور التكنولوجي يواجه التعليم الجامعي تحديات كبيرة بسبب التسارع في الإنجازات المعرفية التي يحققها الإنسان،
فضلا عن إقبال طالبي التعليم العالي للفوز بإمكانية التأهل والإعداد بغية الحصول على فرص عمل في سوق يفرض شروطه المتجددة في كفاءة أعلى وأداء أفضل وتساوق مع مستجدات الحياة المعاصرة. كل ذلك يفرض على الجامعة العراقية مسؤوليات لضمان تطور نوعي ونمو كمي، ولكن ملف التعليم العالي يكشف جوانب ضعف وخلل تبعد كثيرا من الجامعات عن المعايير العالمية في هذا المضمار. سنتناول التحولات في التعليم العالي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي، وسيكون التوسع في فتح الجامعات وزيادة الأقسام العلمية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور محمد الربيعي، هناك تسابق في الإعلان عن توسيع جامعات وتأسيس كليات كثيرة وفتح أقسام في جامعات عراقية مختلفة، ولكن واقع الحال يصدم الخريج العراقي بأن سوق العمل لا تستوعبه. حملت شهادات بالآلاف أو عشرات الآلاف، يتزاحمون للحصول على وظيفة قد لا تتفق مع تخصصهم. أمام هذه الحقيقة، كيف تنظر لهذا التوسع المستمر في التعليم العالي في العراق؟
شكرا جزيلا. التوسع الذي يحصل ليس فقط في العراق وإنما في الدول العربية والعالم النامي، الإقبال على التعليم العالي ووجود خريجين كثيرين. الدول النامية مشكلة فيها كبيرة بأنه طريقة التدريس لازم بالمناسبة لهذا العصر، تعتمد على المحاضرات النظرية، على التلقين، على اشرار المعلومات، ما تهتم بالعمل الجماعي، ما تهتم بتطبيق المعارف، وما تهتم أيضا بمستجدات سوق العمل. المهم أنه الجامعة تقبل طلبة أكثر، واللي لاحظ بالعراق أنه هنالك في سياسة فتح جامعات عديدة من دون أخذ نظر الاعتبار المستوى لهذه الجامعات. فيمكن أن تكون اسم جامعة إلا أن بناياتها ليست بمستوى مدرسة ثانوية. لا يوجد عدد كافي من الأساتذة، لا يوجد إمكانيات مالية تحت يد رئيس الجامعة، مجلس الإداري للجامعة، لا يوجد عدد كافي من الأساتذة. أول شيء لابد أن تتوفر الأسس الرئيسية لإنشاء جامعة. المناهج أيضا لابد تكون يعني مستقلة ملائمة للوضع اللي نشأت فيه الجامعة.
نعم، دعنا نركز على فكرة الإفراط في تخريج خريجين، ودعني أسأل سؤال محدد. هل تعتقد أن حامل الشهادة الحالية اللي يتخرج من كثير من جامعات العراقية هو أهل للتوصيف الأكاديمي لهذه الشهادة؟ يعني هل هو يناظر زميل آخر تخرج قبل 20 أو 30 أو 50 سنة من جامعة بنفس التخصص، أو هل هو يناظر المتخرجين بنفس الاعتبار الأكاديمي في جامعات دول نظيرة أو لا أقول دول متقدمة جدا؟
بصورة عامة أنا أشوف أن تتحمل جزء كبير من مسألة التوفير القوى العاملة في البلد. المؤسسة هي الرئيسية المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية وتدريبها، وهي أيضا مسؤولة عن تخريج أعداد هائلة الآن في الوقت الحاضر من العاطلين. أنا أقول عاطلين حتى لو أخذ عمل معين، لأنه إذا أخذت عمل يختلف عن العمل اللي تدربت به من قبل هالجامعات، أنا أعتبر هذا هو عاطل. يعني جامعات تخرج أعداد هائلة من الخريجين غير مؤهلين تأهيل كامل وصحيح. لذلك ما نتكلم فقط على نسبة البطالة في العراق، وإنما نتكلم هل الجامعة أصبحت مؤسسة تكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة؟ هل الجامعة تخرج طلبة بمعلومات مدعومة بتكنولوجيا المعلومات؟ هل الطلبة يمتلكون مهارات وظيفية، فنية، إنتاجية، إشرافية إلى آخره؟ هذه هي مهارات مطلوبة الآن لهذا العصر. الجامعة لابد أن تكون مؤسسة توفر الخريج كوادر تؤد بفائدة على المجتمع. أما الطالب إذا اشتغل في موضوع غير اختصاصه فهذا هو هدر للموارد المالية.
هو هذا السؤال الكبير دكتور فعلا يعني، وأيضا هذا يدل أنه هدر في الاقتصاد الوطني أنه تأسيس جامعات وبالتالي لا يتم استيعاب. هذا سؤالي الحقيقة الجوهري.
إحنا جامعة عندنا ننشئها لأنكو إلها حاجة، الحاجة تيجي من قوى السياسية أو القوى المهيمنة على المجتمع. مثلا في محافظة الماء، المحافظة تريد أن يكون فيها جامعة مثلها مثل المحافظات الأخرى، ولماذا لا؟ يطلب الناس اللي هم المؤثرين في المجتمع هم اللي يدفعون إلى تأسيس جامعة في ذلك المكان.
يعني السعي لفتح جامعات صار شكل من أشكال الترف الاجتماعي، بعدين ربما متراكم عندنا أنه هذا الشخص خريج راح يحمل يعني امتياز اجتماعي قبل ما يكون امتياز عملي. وضحنا دكتور وأنت يعني أكاديمي في جامعات أوروبية، نسبة الطلبة الذين يدخلون جامعات بعد الإعدادية في العراق ألا تمثل نسبة كبيرة قياسا لبعض الدول المتقدمة التي تعتبر التأهيل الوسطي مهم جدا وممكن أن ينبني عليه كوادر تدخل في سوق العمل؟
بصورة عامة اللي يمكن قوله أنه هنالك جامعات في العراق تقبل عدد محدد من الطلبة، تقبل لأن التعليم العالي أصبح حق لكل عراقي، لكل من يتخرج من المدارس، وبالتالي الجامعات عليها مفروض عليها أن تقبل كل من يريد أن يسوي شهادة سواء كان يدخل الطب أو معهد مهني. الجامعات بالعراق يمكن أنه يزيد عددها، بس لابد أن تنشأ الجامعة بمستوى معين، بمستوى الجامعات، لا أقول بمستوى الجامعات العالمية وإنما بمستوى أي جامعة يمكن أن تحترم نفسها. هذا إذا ما متوفر العدد الكمي، زيادة العدد الكمي من دون النوعية خطأ، أي أنه أنا إذا أريد أسوي جامعة لابد أن أوفر الشروط الأساسية لتسميتها كجامعة.
واحدة من هذه الشروط ربما دكتور محمد الربيعي، يعني نحن الآن في القرن 21 وتغيرات كبيرة، ومع الأزمات الاقتصادية بدأ اختصار في كثير من التخصصات والمهن، وبدت هناك حاجة لاستيعاب تخصصات أخرى. هل تراعي الجامعات العراقية هذا التميز في الاختصاصات المطلوبة وأهمية يعني تأهيلها تأهيل معاصر وليس تأهيل كلاسيكي عمر 20 أو أكثر أو يزيد من السنوات الماضية؟
بالتأكيد هذا غير موجود. بالتأكيد أن الجامعة العراقية لم تستطيع من التكيف مع احتياجات سوق العمل، السبب لأنها لا زالت أسيرة للتاريخ والتقاليد، ولا زالت أسيرة للاختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة أدنى بالعراق بكثرة. أي تنشأ جامعة من دون النظر إلى حاجة السوق. هنالك فروع كثيرة واختصاصات كثيرة، البلد يحتاج إلى اختصاصات معينة، الطب، الهندسة، بس أكو اختصاصات عديدة شوف فروع كبيرة ما إلها حاجة. المجتمع، المحافظة التي أنشأت فيها الجامعة ما تحتاج إلى هذه الاختصاصات. لماذا يبقون على هذه الفروع؟ ليش؟ لأنه هذه الجامعة يقول لك، فالمهم إنشاء جامعة بالاسم. هنالك ضغوط عليهم، الضغوط والدفع والسرعة تمنع أنه تسوي دراسة لماذا أريد إنشاء جامعة في هذا المكان. تفرض عليهم أنه يفتحون اختصاصات كثيرة حتى الجامعة تكبر وتستوعب هذه الأعداد الهائلة من الذين يقبلون على التعليم العالي من دون أيضا نظر إلى حاجة هذه الاختصاصات. مثل أنا من كنت في العراق 2003 ورا فترة قليلة جانا طلب من إحدى الجامعات بنصف صفحة يطلب إنشاء كلية وحوالي 7 فروع اختصاص، 7 أقسام، يطلب هذه وما يعطي تبرير واحد لماذا ضرورة إنشاء مثل هذه الكلية في هذه الجامعة. لماذا فروع كالجغرافيا؟ لماذا فروع كالتاريخ؟ لماذا فروع كالفيزياء؟ في الغرب لكل فرع واحد تكتب آلاف من الصفحات دراسات
لكي جامعة أن تتوسع أو تنشئ فرع معين. ما هو المتوفر من المدرسين؟ ما هو المتوفر من المختبرات؟ ما هو المتوفر من المباني؟ هل يمكن الحقيقة ننظر إلى الأموال الموجودة لدى هذه الجامعة لتغطية تكاليف هذه الدراسة؟ ما هو المستوى المتوقع من هذه الدراسات؟
هذا يجرنا إلى أهمية أن تكون الجامعة تمتلك شيء من الاستقلالية الإدارية والعلمية الأكاديمية للتخطيط. يثير حديثكم دكتور عن تحولات التعليم في العراق إلى نموذج، ربما تسنى لي أن أخذ بعض تفاصيل من رئيس جامعة الموصل، أنهم اجتهدوا في تحويل قسم الآثار في كلية الآداب إلى كلية، مستندين إلى واقع أنه الآثار عالم مفتوح، وفي العراق أكو حاجة حقيقية لمنقبين ولباحثي آثار ومحللين لغة وآثار وقارئي باللغات القديمة. هكذا اجتهاد صحيح في موقع، لأن بدل ما يعتمد على فرق تنقيب أجنبية في الغالب ممكن أن يطور كادر المحلي. هذا يقودنا إلى استقلالية الجامعة أن تختار توسع يناسب المحافظة وجوها وبيئتها.
هذا حلو، هذا المثل يدل على أنه الجامعة لها نوع من الاستقلالية، نظرت إلى واقع سوق العمل وقررت بالتوسع في فرع من الفروع. بس أنا أقول ذلك شيء مهم، إنه الفروع أيضا تعتمد على حاجة السوق. مثلا أضرب لك مثل بالهند مثلا، لماذا بدأت تتقدم الهند الآن في الوقت الحاضر؟ فروع كالبايوتكنولوجيا والكمبيوتر ساينسز بدأت تتطور، بدأت الجامعات الهندية تتغير لأنها عقودا عديدة رفضت التطوير، ما كانت مكتسبة بسوق العمل جامدة، وإحنا سياستنا خصوصا مبنية على مثل الجامعات الهندية، فروع لمدة 100 سنة ما تتغير جامدة هذه الفروع والتدريسات.
ما الذي فعله الهنود حتى يطورون تعليمهم العالي دكتور؟ يعني
أضرب لك هذا المثل، مثلا جامعات بدأت تنشئ دراسات جديدة بالاستناد إلى المباشر على حاجة سوق العمل. مثلا من يسوون ماجستير مهارات لغة الإنجليزية، ليش؟ لأن الهند أصبحت مركز رئيسي للشركات الإلكترونية والخدمية الأمريكية والأوروبية، تقديم خدمات للمستهلكين الغربيين عن طريق التليفون. الطالب مجي للجامعة لأنه يريد يأخذ شهادة ويتخرج، حتى مركز الاجتماعي، وهذا بالعالم النامي موجودة وعندنا بالعراق موجودة، بس هذه الشهادة ما بيها فائدة. يمكن أن نسوي دراسات للتثقيف العام، هذول ما لح يروحون لسوق العمل وسوق العمل ما يحتاجهم، بس يزيد من ثقافتهم. مواضيع معينة محددة يمكن أن يستفاد منها وضروري لسوق العمل. مثلا أنا يمكن أنه تأخذ مثلا جامعة كربلاء، مو أكو خدمات سياحية دينية؟ هل في هذه الجامعات دراسات للفندقة والخدمات السياحية؟ بس روح وشوف كل شيء حول الفندقة، ما يعرفون كل شيء حول السياحة. إذا السوق يحتاج إلى خريجين يعرفون مفاهيم العصرية للفندقة والخدمات السياحية يقدمها.
الدكتور محمد الربيعي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، ملف التعليم العالي لن ينتهي. هذه الحلقة من برنامج عالم متحول أخذنا التوسع في الجامعات العراقية وعدم مطابقة حاجة السوق سوق العمل للخريجين، وهناك ملفات أخرى. دكتور محمد الربيعي شكرا جزيلا.
شكرا.
كانت كفاءة التعليم العالي في العراق وقدرته على إعداد طاقات شابة تلائم سوق العمل وتطور خطط التنمية البشرية موضوع حلقة برنامج عالم متحول. لكم تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقات المقبلة، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.